الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين ما بعد. فكنا قد توقفنا عند أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله والذي يقول فيه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كانوا فيها أحرى فلا يقولتم حدث بعدا فما حدث إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلم منه بما يكفي فما فوقهم من محسر على الصحيح وما دونهم من مقصر لقد قصر قام عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قلنا أن هذا الكلمة وهذه الجملة العظيمة المباركة قاعدة عامة من قواعد أهل السنة تشرح مذهب أهل السنة والجماعة وتبين حجيته وأنه واجب الاتباع وترسم الطريق لمن جاء بعدهم. قال كما ذكر: فإنهم عن علم وقفوا بصر نافذ كفوا، فكل ما كفوا عنه ولم يتكلموا فيه فلم يتكلموا فيه عن علم، ما سكتوا عنه بسبب جهلهم به، وإنما كانوا علماء فقهاء يعلمون الأمور على حقيقتها، ولذلك كفوا عما يجب الكف عنه وتكلموا في الكلام الذي يجب أن يتكلموا به، فكل ما تكلموا فيه فقد تكلموا فيه عن علم وعلموا لا مزيد عليه، وكل أمر قد كفوا عنه ولم يتكلموا فيه فليس عن جهل وإنما عن علم. وذلك قال: ولهم على كشفها كانوا أقوى. لو كان كشف بعض الأمور يعني واجبا يبين الحق لكانوا أقوى على ذلك، كانوا أقدر على كشف الأمور، وذلك ما تكلم فيه أهل البدع وزادوا فيه على ما جاء في الكتاب والسنة حتى فسروا نصوص الكتاب والسنة بما يخالف النصوص بما يخالف الظواهر، فإن هذا لا شك أنه من الباطل، لأنه لو كان المعنى الذي ذكره المعطل هو معنى النصوص لتكلم فيه السلف ولبينوه ولوضحوه كما وضحه الخلف، ولا يقال بأنهم كانوا جهالا بهذا، لأن وصفهم بالجهل هذه في الحقيقة ردة عن دين الله تبارك وتعالى، أنه وصف الأولين من الصحابة التابعين بالجهل، وهذا هدم للدين من أساسه. ولذلك قال: لو كان كشف هذه الأمور التي كشف المتأخرون حقا فكان السلف أقوى على كشفه من المتأخرين، لكانوا أقوى على كشفه لأنهم كانوا أعلم وأحكم وأنصح للأمة وأحسن بيان، فقد جمع الله عز وجل فيهم هذه الخصال: العلم وحسن البيان والإخلاص والنصح للأمة. ولا يمكن أن يكون كشف بعض الأمور حقا وأن ظاهره يدل على الباطل ومع ذلك لا يتكلمون ويحذرون الناس من أن يفهموا النصوص على ظاهرها، ولا شك أن هذا يدل على بطلان ما جاء به متأخرون من تأويل الصفات وتحريفها. قالوا: بالفضل لو كان فيها أحرى، أي لو كان الفضل في كشف هذه الأمور، بمعنى لو كان الفضل في صرف النصوص عن ظواهرها كما صنعوا المعطلة، فيأتي إلى صفة اليد فيصرفها إلى القدرة، وإلى الوجه فيصرفه إلى الذات، والمحبة فيصرفها إلى الإرادة، لو كان هذا فضلا لكان السلف أولى بالفضل من المتأخرين، إنه لا يمكن يأتي أحد بعد الصحابة والتابعين ويكون أفضل منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن خير الناس على الإطلاق قرنه عليه الصلاة والسلام، ثم يريهم في الخيرية القرن الذي بعدهم ثم القرن الذي بعدهم ثم تتغير الأحوال بعد، ولذلك كانوا أسبق الناس في الفضل. فكان كشف هذه الأمور وصرف الآيات والنصوص الصفات عن ظواهرها والتماس المخارج والتأويلات لها والمجاز والتماس المعاني الباطنة لها، لو كان هذا فضلا لكانوا أسبق بالفضل منا وهم أولى بالفضل منا، ولا يمكن أن يأتي بعدهم فيفوقهم في الفضل. ثم قال الشيخ: فلئن قلتم، أي لئن قال قائل منهم حدث بعدهم، لأن قال ها هم ما تكلموا لأن هذا الأمر إنما حدث بعدهم، نحن لا ننكر علمهم ولا ننكر نصحهم ولا ننكر حسن بيانهم ولا ننكر سابقتهم بالفضل، ونعلم أنهم أعلم من تأخر وأفقه من تأخر وأنصح من تأخر وأحسن بيان من تأخر، نعلم ذلك، لكن السبب أنهم لم يتكلموا في ذلك لأنه أمر حدث بعدهم لم يكن في عهدهم، وهذا هو بيت القصيد. إذن هو بدعة، هو ضلالة، لأنه ليس من الدين، لا يمكن يكون من الدين لا سيما أنه متعلق بصفات الله تبارك وتعالى وبآلاء الله عز وجل، إذا متعلق بأصل الدين. قال فلين قلتم حدث بعدهم، قال فما أحدثه إلا من خالف هديه. أي هذا الكلام في الصفات وتأويل الصفات وتصرفه عن ظواهرها والتماس معاني الباطن لها هو الذي أحدثه متأخرون، وهذا هو عين البدعة والضلالة، لأن المتأخرين فارقوا مذهب السلف الأولين، وهذا هو الداء، هذا هو أصل الداء. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته، لأنهم لو كانوا أهل هدي مستقيم لاتبعوا طريق الأولين، ما بالهم تركوا طريق الأولين الذي كله يثبت الصفات على ظواهرها ويفهمها على ظاهر ما خاطبنا الله عز وجل به من هذه اللسان العربي المبين، ما بالهم تركوا ذلك وذهبوا إلى معان باطنة وأخذوا يغوصون كيف استوى ويأخذون في الكيفية ويأخذون في المعاني الباطنة المرجوحة التي تخالف النصوص وتخالف الظواهر. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته، وهذا هو حال الخلف، رغبوا عن سنة الأولين، أي لم يسيروا على طريق السلف، لم ينظروا حال الصحابة. لو أنهم التمسوا طريق الصحابة ونظروا كيف فهموا الدين وكيف فسروا القرآن وكيف فهموا الفقه وكيف ساروا في فهم هذا الدين في كل الدين، في أصوله وفروعه، في أصوله العقدية وفروعه العملية، لما ضل هؤلاء. لكن الخلف المتأخرين تركوا طريق الأولين، وهذا هو السبب الذي آل بجميع بدع إلى الابتداع، أنهم خالفوا منهج الأولين. قال ورغب سنته، قال ولقد وصفوا، أي وصف الأولون منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة التابعين وصفوا من الدين ما يشفي، أي تكلموا بكل ما يحتاج إليه الناس ويشفي قلوبهم ويعطيهم الإيمان، كل ما يحتاجه الناس من أمر الدين فقد وصفوه وبينوه، أي ما خانوا الأمة وتركوا ما يجب أن يوصف لها من أمر الدين، لا سيما في الأمر المتعلق بصفات الله تبارك وتعالى الذي هو أصل الدين. قال وتكلموا منه بما يكفي، فكانوا أقوم الناس بالحق وأعظم الناس قولا له وقياما به، فكل ما احتاج إليه الناس من الدين وصفوه وتكلموا فيه بما يكفي، بما يبين الحق ويدلله، فلا مزيد على ما تكلموا فيه ولا نقصان عما خاضوا فيه، فلا نقصر عما خاضوا فيه ولا نزيد عما تكلموا فيه، لأنهم كانوا أعلم الناس وأفقه الناس وأنصح الناس وأحسن الناس بيانا وأعظم الناس فضلا، وذلك لا يفوقهم أحد جاء بعدهم قط. قال وقد وصلوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، قال فما فوقهم من محسر، أي ليس يعني وما دونهم من مقصر، أي أن السلف رحمهم الله قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يحتج إلى كشفه، كل ما لا يحتاج إلى كشفه من الدين حبسوا أنفسهم عنه، حبسوا أنفسهم عنه حبسا لا مزيد عليه، وكل ما يحتاج إلى الكشف كشفوه من أمر الدين كشفا لا مزيد عليه، أي كشفوا وبين ما يحتاج إليه بيانا لا مزيد عليه، وسكتوا عما لا يحتاج إلى كشفه سكوتا لا مزيد عليه. ويقال فما فوقهم من محسر، أي ليس فوق ما تكلموا فيه أمرا يمكن إنسان أن يبينه، وما دونهم من مقصر، أي كل أمر تكلموا فيه وبينوه لا تزد عليه وتضيف إليه أمرا زائدا عما قالوه، كما أن ما قصروا عنه وسكتوا عنه لا تقصوا عنه، لا تقول والله لا أنا أقول أن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا أنا أقول كلام الله وأسكت، هو تكلم قال السلف كلام الله غير مخلوق كيف تسكت عما تكلموا به، قال لا أنا أقول كلام الله وأسكت، هو الآن يقصر عما إيش، عما تكلم فيه السلف، أي ظن أن السكوت عن هذه الزيادة وبيان القرآن غير مخلوق أنه من الديانة. ذكر فما فوقه من محصر، أي ليس ما حسروه كشفوه ليس فوقه أمر يمكن تكشفه أنت، خلاص
لا تزد عليه، تقول لا أنا أكشف زيادة على ما كشفوا عليه، لا، فما فوقهم، فما حسروه وكشفوه وبينوه لا مزيد عليه. لا تقول لا أنا أزيد وأقول لا الوجه مرضيها كذا فيأتي يبين معان خلاف ما قال. كذلك ما سكتوا عنه ولم يتكلموا فيه فلا تقصر عنه، يعني لا تقول والله كما ذكرنا يقول أن القرآن كلام الله، وقد ظهر قوم يقول هذا كلام، يقول لا أنا ما أقول مخلوق غير مخلوق، القرآن كلام الله. طيب ما تفهم قول السلف قال كلام الله غير مخلوق؟ طيب السلف قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال لا أنا أقول إيمان خلاص قول وعمل لا يزيد وينقص. ما أذكرها هو أراد ماذا؟ يتورع عما تكلم فيه السلف، أراد أن يقصر قصرا دونهم. يعني السلف تكلموا في أشياء بهذا المقدار، لا تزد عليه ولا تقصر دونهم، يعني تسكت عما كشفوه لا بينه. الله عز وجل نعرف أنه فوق سماواته على عرشه بائر من خلق، الآن ما أقول بائر من خلق، كيف قال عبد الله مبارك وقال وأئمة السنة؟ لأن هذا بيان الحق، هذا كتفسير القرآن، تأتي من معنى قول الله الحمد رب الحمد معناها كذا. هل نقول عندما يفسر الإنسان القرآن أو يشرح الحديث يكون قد غير المعاني؟ لا، لأنه شرح المعنى وأكده فقط ما زاد عليه. وأما أنتم فجئتوا بالمعنى الظاهر فحرفتموه، قلت لا يراد به كذا، اليد لا يراد، اليد ظاهرها اليد التي يصف الله عز وجل، لا المراد باليد أمر آخر، نعمة قدرة. فإن الله يحب التوابي، قال لا من ليس المراد المحبة، تفول المعاني التي جاءت فيها النصوص الصريحة، النصوص ثم تأتون معنى، قال معنى المحبة إرادة الثواب فقط، معنى غضب إرادة العقاب. نقول ليس هذا تفسيرا، هذا تحريفا، هذا تحريف. ولذلك عندما يأتي السلف وقال الله عز وجل فوق عرشه، لأنه فسر ويش معنى الاستواء والعلو، ما فوق يخاف ربه من فوقه، على عرشه بائل من خلقه، ليؤكد أنه إيش ليس مختلطا بخلقه وليس خلقا مختلطا مختلطين به. فهذا من باب التفسير، لما قال القرآن كلام الله غير مخلوق من باب تأكيد المعنى، من باب تأكيد المعنى كلام الله أنه صفة. كما نقول أن القرآن أن الكلام صفة الله، لو قال لا لا تقول صفة، وقد قال به بعض البدع، قال لا تقول صفة، قل القرآن كلام الله واسكت، لا تقول صفة، العلم لا تقول صفة، قل الله يعلم، لكن لا تقول الله موصوف بالعلم. وهل هذا اللي تفسير الكلام؟ هذا هو تفسير الكلام، معنى الحمد كذا، معنى رب العالمين معناه جمع عالم، والعالم هذا التفسير، هذا على تفسير لكلام السلف وبيانه. ذاك العلماء فسروا القرآن وفسروا السنة، فهكذا جاءوا في الأصول فبينوها، لأنه قد جاءوا قوام أعاجم لا يفقهون اللغة، ومنهم من كانوا عرب وصيبوا بالعجمة فتكلموا في أمور لا يفقهونها، كما قال الحسن إن من العجمة أوتوهم، أي بلاهم بسبب أنهم لا يفقهون اللغة العربية فضلا عن علمهم بآثار السلف وأقوالهم. فاحتاج الإنسان أن يقول أن الله عز وجل يوصف أنه له ذات وله صفات، والعلم صفة وصفة فعلية، لا تقول فعلية ولا تقول ذاتية ولا تقول كذا، هذا شرح وبيان. قسم العلماء العلم إلى الفقه وإلى الحديث وعلم المصطلح، لا تقول مصطلح ولا تقول حديث ولا تقول فقه، كيف هذا؟ إيش هذا؟ باب الصبر والتقسيم من صور كتاب السنة، باب بياني والشرح، كما كان الصحابة رضي عنهم يفسرون القرآن، ومجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفوا على كل آية دونكم، كتب التفسير كله تفسر الآن معنى الصراط المستقيم القرآن، معناها الإسلام، معناها كذا، معناها. هل هذا نقول تحريف؟ لا، هذا تفسير، وإنما التحريف أن تأتي للمعنى الظاهر من الآية أو من الحديث فتصرفه إلى معنى باطل، معنى آخر، أو تجعل معناه ما يوافق إيش صفة المخلوق، وهو خلاف ما دل عليه النص. هذا هو، ولك لا تقصر عما تكلموا فيه، تكلموا فيه تكلم فيه، لا تتورع دونهم تقول الله من باب الورع أنا أسكت، لا، كما أنك لا تزيد عما كشفوا تقول لا أنا أحتاج أكشف أمر آخر. نقول إن كان كشفك هذا من باب التفسير والتأكيد فلا بأس، أما من باب تغيير المعاني النصوص فهذا هو الذي كشفه أهل البدع، وهو الذي أوقعهم في المهالك. قال فما فوق من محصر، أي ليس شيء يمكن حصره فوق حصرهم، أي يمكن كشفه أو كشفهم، وما دونهم المقصر، ليس هناك أمر يمكن تقصر عنه دون قصور دون كلامهم. قال ولقد قصر عنهم قوم فجفوا، قصر عنهم سكتوا عما تكلم فيه السلف، أي جاءوا لأمن تكلم فيه السلف وبينوا فسكتوا عنه. ولا شك أن هذا من الجفاء، لأنهم تركوا ما يبين معنى، تركوا أمر تكلم فيه السلف، أي صاروا أورع من السلف. السلف ما كانوا أعلم وأورع وأفقه، ويعلمون ما يجوز الكلام فيه وما لا يجوز الكلام فيه. قال وتجاوزهم آخرون، آخرون عكس هؤلاء، زادوا على ما تكلم فيه السلف، أولئك قصروا وتورعوا دونهم أولئك زادوا. وتجاوزهم آخرون فغلوا، أي كشفوا ما لم يكشفوا السلف فغلوا وزادوا عن الحق. أولئك قصروا عن الحق ولم يتكلموا فيه فيما يجب، والآخرون زادوا عن الحق حتى أخرجوه عن معناه إلى معان باطنة. ثم قال وإنهم فيما بين ذلك، أي بين الغلو والجفاء، لعلى هدى مستقيم. إذن هذا الكلام من عمر بن العزيز يرسم لك طريق السلف، قل بما قالوا واسكت عما سكت، ما قبلوه اقبل، وما أنكروه أنكر. حتى في المسائل هذا يعم كل شيء، حتى مسائل الفقه، ما قبلوا فيه الخلاف وعاشوا فيه اقبله، وما أجمعوا عليه وأنكروا عما خالف أنكره. أي لا تأتي الأمر أجمع السلف عليه ولم يقبل الخلاف فيه تقول لا بد أن يكون عندنا ساعة أفق فنقبل الخلاف فيه. نقول كيف نقبل الخلاف فيما إيش؟ فيما لم يقبله السلف. كذلك لا تأتي المسألة اختلف فيها السلفيين بينهم ورضوا بهذا الخلاف وعاشوا فيه، ثم تأتي أنت إيش؟ تنكره وتنكر الخلاف فيه وترد وتنكر على المخالفين مع أن السلف قبل واختلف الصحابة بينهم. ولذلك لا تتجاوز طريقه، قف حيث وقف القوم، يسعك ما وسع، إن وسع من خلاف في مسألة يسعك، وإن لم يسع من خلاف في مسألة وأنكروا لم يسعك. السلف لم يختلف في الصفات، ولم يقبلوا أن أحدا أساسا يتعرض لصفات الله جل وعلا كتاب السنة فيحرفها إما عن الباطل أبدا، بل اشتد نكيرهم. ولم يقبلوا حتى أن يقال القرآن مخلوق، ولا أن يقال القرآن كلام الله ويسكت عنه. هؤلاء الواقفة أنكر عليهم محمد والسلف لما قلوا أن قوم يقول القرآن كلام الله وأن قوم مخلوق أنا مخلوق، قالهم جهمية، ما قالوا يسكتون عن الحق الذي يتكلم فيه السلف، هل هم أورع من السلف؟ ما يقبلون مثل هذا. قل بما سار عليه السلف وتكلموا فيه، لا تتورع عن ألفاظ أطلقها السلف، ولا تزد عليهم ألفاظا تحرف المعاني. فهذه يعني كما ذكرنا كلمة عظيمة جدا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول قال أبو عمر الأوزاعي، أبو عمرو الأوزاعي، لا أبو عمرو، مو عندك أبو عمرو أنتو، عندك ما خطأ، رضي الله عنه قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف، أي اتبع آثار السلف، وهذا يدل أن الحجة في الآثار، الحجة في الآثار، والآثار السلف ما ورد عنهم قولا وفعلا وتركا، ما تركه السلف فالسنة إيش؟ تركه، وما قالوا فالسنة قوله، وما فعلوا فالسنة إيش؟ فعله. لا تتورع عن فعل فعلوه، ولا تسكت عن قول قالوه، كما أنك لا تفعل ما تركوه، لا تفعل. وكل من ما لم يتكلم فيه السلف فهو بدعة، وإن زخرفوه لك بالقول، أي كل ما سكت عنه السلف ولم يتكلموا فيه فالكلام فيه إيش؟ بدعة. ولو زخرفوه أنه من باب الحق ومن باب المعاني وما شابه ذلك. وذلك يسمي المعطلة يسمون إثبات الصفات إيش؟ يسمون تعطيل الصفات تنزيها. قالوا نحن إيش؟ نقوم من الصفات مجاز لأننا ننزه الله عن مشابهة المخلوق. وهكذا يظن الجاهل أن فعل هذا من باب التنزيه، وهذا حق من باب التعطيل لا من باب التنزيه، لأنهم جردوا الله عز وجل عن صفاته فجعلوه غير موصوف بصفة. والقدرية يسمون بدعتهم ماذا؟ عدلا، نفي خلق الله لأفعال العباد يقوم باب العدل، يسمونه عدلا. وهكذا الخوارج يسمون الخروج على الحكام والثورة عليهم إيش؟ قياما بالحق ورد عن الظلم. وهكذا أهل البدع يزخرفونه، قال عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وكل صاحب بدعة يزخرف قوله ويشبه القول، فيأتيك يقع الصحابة قال من باب حب آل البيت، فينتحر حب آل البيت فيقع في الصحابة ويغلو في آل البيت حتى يوصلوا المرتبة الألوهية وهكذا. ولذلك الإنسان عليه أن يتبع آثار السلف وأقوال السلف وأن يسير على الطريق الذي سار فيه. ضع رجلك في الموضع الذي وضع فيه رجله وارفعها في الموضع الذي رفعوا عنه أقدامه. وهذا يدل على وجوب الاعتناء بآثار السلف والبحث عنها والنظر فيها. وكلما كان الإنسان أكثر علما بآثار السلف أو أكثر اطلاعا على آثار السلف كان أعظم علما واتباعا. ولذلك فرق بين آثار السلف وآراء الرجال، أي لي لا الذي يقابل قوات يقابل آثار السلف هو آراء الرجال، أي ليس عندك إلا آثار السلف وهي حجة وآراء الرجال، أي كل ما خالفهم فهم باب الرأي والرأي كله مذموم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن قدامة رحمه الله وقال محمد بن عبد الرحمن
الأدرمي
لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال شيء لم يعلمه هؤلاء علمت. قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسع. قال شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك أن فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله
لا وسع الله
على من لم يسعه ما وسعه.
نعم. هذه مناظرة جرت بين يدي الواثق وقد ذكرها جمع المؤرخين، فذكرها الخطيب البغدادي وذكرها الذهبي وذكرها ابن كثير، وكثير من العلماء ذكروا هذه القصة في مواضع عدة، وهي مناظرة جرت بين يدي الواثق الذي حكم بعد المأمون. والواثق جرت مناظرة هذا الرجل مع ابن أبي دؤاد على مسألة خلق القرآن لما امتحن الناس بخلق القرآن، وأزل العوان يقول أن القرآن مخلوق. فقال هذا الرجل لما امتحن الناس، قال هل علمها أي كون القرآن مخلوق الذي تدعو إليه مع ليس بالكتاب ولا في السنة، مع كتاب السنة يخالف هذا، هذه مسألة القرآن مخلوق والنفي الصفات والتعطيل هو الحق وأنه معنى يوصف بالصفة جل وعلا وليس له فعل يقوم به، قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي ولم يعلمون؟ قال لم يعلمون. لماذا قال لم يعلمون؟ لأنه يعلم أنه لم يرد عن النص فيها، وإذا قال لم يعلموها صار هذا حجة. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ يعني هل يمكن يفوت العلم الصحابة وتعلمها أنت؟ لأنه يعني من قال لم يعلموها هذا طعن في الصحابة أنهم جهال، ولا شك أن هذا بالحقيقة إفطار للدين كله، أن الصحابة رضي عنهم جهال لا يعلم العلم وجاء من بعدهم فعلموه. فقال لا، فإن يقول قد علموها إنه علم أنه إيش أنها في ورطة، أن هذا يبطل قوله من أساسه. قال قد علموها، طيب يعني معناته يعلمون أن القرآن مخلوق وأن تعطيل الصفات حق، وهنا ما يتكلموا فيها ما جاء عن أثر ذلك. قال أتى وسعهم ألا يتكلموا به، طبعا قوله قد علموه افتراء لكن هذا باب التنزل معه. قال أتى وسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه من المساء، أن تقول قد علموا القرآن مخلوق وعلموا أن إيش أن الله لا يوصف بصفة ولا يقوم به فعل، تقول أنا أدعوك علموا، طيب هل امتحنوا الناس به؟ هل دعوا الناس إليه مثل ما دعوتهم أم لا؟ قال بلى وسعهم، أي وسعهم أن يسكتوا ولا يمتحنوا الناس به. قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء لا يسوع فانت، وهذا كله على التنزل بان الصحابه قد علموا ان ما يقول ابن الجواد هو الحق. طيب لو كان هو الحق الم يسكتوا عنه ولم يمتحن الناس به ولم يذل الناس به ولم يطالب الناس ان يقولوا به؟ فاذا وسع السكوت عنه وعدم امتحان الناس به فيسعك انت، الا ان كان لا يسعك ما وسعهم فاضل الله عز وجل و
انقطع هذا الرجل، قال فانقطع الرجل، وقال الخليفة كان حاضر لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهذه بلا شك أن عند التأمل على اختصارها فهي حجة دامغة، لأنه لا مفر. إن قال علموها هذا إيش؟ أبطل قوله. إن قال لم يعلموها أبطل قوله، ودل عنه إيش؟ وصف الصحابة بالجهل وهو العالم، ولا شك أن هذا باطل ظاهرا. وإن قال علموها فهما بين أمرين، إما يدعو الناس إليها ولم يدعو، وأنا معلوم أنه لم يثبت أنهم دعوا الناس إلى هذه الكلمة وأنهم سكتوا عنه، إذا الأمر قد علموه ثم سكتوا عنه، فالواجب أن تسكت عنه أنت. لمن تمتحن الناس بأمر لم يمتحن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأنت مخالف طريقهم فأسقط في درهم، أي لا مفر له في أي جواب نجيب، لا مفر له. وهذا حقيقة فيها عبرة، بأن كل ما لم يتكلم به السلف ولم يدعو إليه ولم يمتحن الناس به، فامتحان الناس به بدعة. امتحان الناس ومطالبتهم أن يقولوا شيئا لم يقله السلف ولم يمتحن به الناس فلا شك أنه بدعة، وهذا يدل على الدين الاتباع لا غير، هذا هو الدين الاتباع. امتحن الناس امتحنا، دعوا الناس إلى قول دعونا، تكلموا بشيء تكلم به، سكتوا عن شيء سكتنا عنه، وسعهم السكوت عن مسألة وسع السكوت عنه، أي هذا يبين بأنك بين الواجب لك أن تسير على الطريق اللي صاروا فيه في كل الأمور، فيما قالوا وفيما فعلوا وفيما تركوا وفيما سكتوا، تسكت حيث سكتوا، تتكلم حيث تكلم، وتقول بما قال، تفعل ما فعل، وتترك ما ترك، هذا هو الطريق وهذا هو الدين الذي أمرنا به.
قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم باحسان والائمه من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوه ايات الصفات وقراءه اخبارها وامرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
نعم، السلف رحمه الله قرأوا ايات الصفات وقرأوا اخبارها وامروها كما جاءت، اي فسروها بما دل عليها ظاهر لفظها، ولم يدعوا ان لها معنى خلاف الظاهر، أن لها معاني خلاف الظاهر، أي أن هناك أنها مجاز أو أن لها تأويلا أو لا يفهم ظاهرها أو ظاهرها غير مراد، ما قالوا ذلك، بل أمروها كما جاءت، وهي ألفاظ جاءت دالة على معاني، ألفاظ جاءت دالة على معاني، فأمروا هذه المعاني ولم يتعرضوا لشيء يخالف ظاهر ما دلت عليه. فمن لم يسعه هذا وأتى لهذا وأبطل دلالة ظاهر النصوص والتمس لها معاني مجازية فهذا لا وسع الله عز وجل عليه. فلو فرضنا جدلا، نقول هذا لو فرضنا جدلا أن ما تقولون حق، لو أن ما تقولون من نفس الصفات وتأويلها حق، نقول هل وسع السلف السكوت عنه؟ قلنا لم يسعه، نقول له مثل ما قال، هل علمه السلف لم يعلمه؟ إن قال لم يعلمه فلا يمكن تعلم شيئا جهل السلف. إن قالوا علموه نقول هل وسع من يسكتوا؟ هل وسع أن يقرأ آيات الصفات ويمروها كما جاءت؟ أما أنهم تكلموا فيها؟ لا، هم أمروها كما جاءت وما نقل عنهم نص قط بأن مراد خلاف ظاهر، طيب يسعى كما وسع. هب أن ما تقوله حقا، هب أن الذي تقوله حق، نقول هل سكت السلف عنه ولم يمتحن الناس به ولم يدونوه؟ نقول نعم سكت، إذا نسكت عنه، لا وسع الله على من وسع. هذا لو فرضنا أن كلامك إيش حق، كيف إذا كان كلامه إيش باطل وأن نصوص السلف تدل على إثبات الصفات وأن المعنى هو ظاهرها وأن هذا هو المراد قطعا، ولا شك أن هذا عند التأمل يجد الإنسان أن يجده حجة دامغة لهؤلاء. وذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله بأن الدعية بأن كلام المعطلة حق، فإن هذا يستلزم إما الطعن في علم الصحابة أو الطعن في بيانهم أو الطعن في نصحهم، ولا يمكن أن يكون ما يقوله المعطلة حقا ثم نسلم من هذه الأمور الثلاثة. فإن كان الصحابة أعلم وأحسن بيانا وأعظم نصحا، إذن هذا قطعا يبطل كلام جميع المعطلة، لأن السلف لم يتكلموا به ولم يبينوا ولم يأمروا الناس به. نعم.
قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار غضب الله عليهم، وقوله اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم.
نعم. يقول الشيخ الآن ثم يذكر الآن بعض آيات الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة التي كما ذكر الشيخ رحمه الله قرأها السلف وأثبتوها وآمنوا بما دلت عليه وصدقوا بها وأمروها كما جاءت ولم يتعرضوا لتأويلها. فيذكر النماذج، قال فمما جاء من آيات الصفات من الصفات التي جاءت في الكتاب قوله عز وجل يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك الذي هو موصوف بذو، لأن الجلال والإكرام وصف للوجه لا وصف للرب لأنها جاءت مرفوعة. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إليه، فظاهر الآية إيش؟ أن الله له وجه، لأن الوجه ذيه إلى من؟ إلى الله، وجه مضاف ربك إيش؟ مضاف إليه، ووصف هذا الوجه المضاف إلى الله تبارك وتعالى بأنه ذو جلال وإكرام، هذا ظاهرها أن الوجه وجه الله، ولذلك أكد ذلك بأنه موصوف بذو الجلال والإكرام، ولا يوصف هذا إلا إيش؟ إلا صفة الله، لا يوصف مخلوق بهذا. فهذه ظاهر الآية إثبات وجه لله تبارك وتعالى موصوف بأنه ذو جلال وإكرام، هذا ظاهر الآية. قراءتها تبين المعنى من غير أن تخوض في أي شيء آخر، ولا تقول وجه الذات الوجه كذا، لا. قال وقوله سبحانه وتعالى ذلك آثت السلام أثبت الوجه بهذه الآية وبآيات أخرى وبحديث كثيرة، ونقل هذا باب النماذج. فنقول الله عز وجل له وجه موصوف بأنه ذو جلال وإكرام، ووجهه صفة قائمة به تبارك وتعالى لا يشبه أوجه المخلوقين، وليس وجهه ذاته بل وجهه صفة من صفاته كيده جل وعلا. قال وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، يداه وضيفت الذي لمن؟ إلى الله، وليت صفة، والله جل موصوف، وما شكنا الصفة ضد الموصوف هيش فهي له لا لغيره، وهذا ظاهر الآية. كيف إذا كانت اليد مثناه؟ وهذا ينفي أن يكون معناها النعمة والقدرة، لأن إذا يريد باليد النعمة والقدرة فإنها لا إما أن تجمع وإما أن تفرد ولا تثنى، لأن التثنية نص في العدد بخلاف الإفراد وبخلاف الجمع، التثنية نص في أن العدد لا يزيد هذا ولا ينقص. لكن لو قلت مثلا الإفراد، لو قلت مثلا بيده الملك، يد مفرد مضاف قد يعم وقد ايش وقد يكون واحدا، اما المثنى فانه نص في ان العدد اثنان لا زياده عليهما، وعلى هذا فكل بل يداه اي ان الله له يدان اثنتان اضافهما الله عن نفسه، بل ووصفهما بالبسط، وهذا البسط صفه لمن؟ لليد، لان اليد توصف بالبسط والقبض والاعطاء والاخذ ها والهز، وكل جاء وكل ذلك جاء في النصوص. إذن وصف الله على نفسه وأضاف نفسه يدا وجعلها مثنى، ووصف بما توصف به اليد حقيقة والتي تنفي المجاز، لأن وصفت بالقبض وبالبسط وبالإعطاء بالمنع وبالأخذ وبالهز، كلها بالأصابع، كلها صفة اليد، لأن اليد المجازية لا تتعدى اليد ولا توصف اليد المجازية بمعنى قدرة أو النعمة أو ما شابه ذلك، لا توصف بالبسط ولا بالقبض ولا بالأخذ ولا بالإعطاء، لأن هذه التصرفات كلها تصرفات يد حقيقية وليست كأيدينا، بل يد لائقة بالله جل لا تشبه أيدي خلقه قبض، بل هو جل وعلا هو يد لا نعلم كيف هي لائقة به تبارك وتعالى. وذلك ظاهر الآية إثبات اليد، وفي سياقها ما يدل على أن اليد يد حقيقة، يعني هذا التركيب لا يصلح أن يهال به اليد المجازية، لأن اليد بمعنى قدرة أو بمعنى النعمة لا تأتي بهذا التركيب قط، ولا تأتي بما اقترن بهذه اليد قط، لا تأتي اليد معنى النعمة ويقال أنها تقبض وأنها تأخذ وأنها تهز وأنها تعطي وأنها إيش تبسط، ما يمكن يقالها، وأن لها أصابع، ما يمكن هذه التصرفات تصرفات اليد الحقيقية. ولذلك قال شيخ ابن القيم رحمه الله أن آيات الصفات هي نصوص وليس الظواهر، نصوص بتراكيبها وبما اقترنت به وبمجموع الأدلة،
ليس الظواهر أنه إنها معنى الظاهر راجح وآخر مرجوح، لا، ليس هناك معنى مرجوح أساسا. قال بل يداه مبسوطتان ظاهرة، يد مضاف للمعجر، وهما يدان وصفتا بالبسط والعطاء والأخذ. وذلك أثبت السلف رحمه الله بأن الله له يدان اثنتان، الله له يدان اثنتان لائقتان به لا تشبه أيدي المخلوقين، فالله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهما صفتان لله عز وجل، يدان حقيقيتان. قال وقوله تعالى إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. النفس ضيف إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. نفسك، فدل على أنه له نفسا، كما أنه أضاف النفس إلى من؟ إلى عيسى. قال تعلم ما في نفسي، أي نفس عيسى، ولا أعلم ما في نفسك. فجاءت نفس ضيفة عيسى وهي تليق به، مخلوقة كعيسى، ونفس مضافة الله تبارك وتعالى. لكن ما المراد بالنفس هنا؟ هل النفس صفة كالعلم وكاليد؟ لا، النفس هي الذات، النفس هي الذات. والفرق بينه وبين الذات أن النفس هي الذات المتصفة بالصفات، ولك الذات إذا اتصفت الصفات سميت نفسا. تقول جاء خالد نفسه، ورأيت محمدا نفسه، وكلمني بنفسه، أي هو جاء خالد نفسه، هو هنا مقول جاء خالد نفسه. هل نفسها صفة قائمة بخالد ولا خالد براسه؟ خالد برمته بذاته وصفاته. رأيت محمدا نفسه في السوق، أي رأيت محمدا الذي هو محمد، ذاته وصفاته. وذاك الفرق بين النفس والذات أن الذات يفهم منها التجرد عن الصفات، وذاك يقال ذات وصفات، وهذه أمور تقدر في الأذهان. أما النفس هي الذات المتصلة بالصفات وليست صفة مستقلة. وقد فهم بعض المتأخرين من أهل الإثبات من السنة، فهموا النفس على أنه صفة كالعلم، هذا خطأ. بل نفس الله هو ذات الله، هو نفسه، كلمه بنفسه، أي الله كلمه نفسه، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا فيه إثبات النفس، أن الله يوصف بأن له نفسا تبارك وتعالى. قال وقوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، المجيء فعل مضيف إلى من؟ إلى الله. إذن ظاهر الآية ماذا؟ أن من الذي جاء؟ الله تبارك وتعالى، هذا ظاهر الآية. إذن ظاهر يدل على المجيء، إذن يوصف الله بالمجيء، فكيف إذا اقترن في الآية ما يدل على أن المجيء مجيء حقيقي لا مجازي؟ قال وجاء ربك والملك، أي جاء ربك وجاء الملك. نقول هل مجيء ملك حقيقي أو مجازي؟ فذلك المجيء، لأن المجيء كلمة جاء كم واحد مرة؟ كم؟ قال وجاء ربك وجاء الملك واحد. قال وجاء ربك والملك، إذن جاء ربك وجاء الملك. فإذا كان مجيء الملك حقيقي فلا بد أن يكون مجيء الله عزيزي أيضا حقيقي. كيف تقول جاء ربك الملك؟ نقول لا، هو مجيء حقيقي الملائكة، وفي غير الله عزيزي مجيء أمر، مجيء مجاز، لا شك أن هذا جهل. ولذلك الآية عندما تنظر إليها يثبت المجيء وينفي المجاز أساسا، بل يثبت أنها حقيقة. كلمة وجاء ربك وحدها كافية بإثبات مجيء الله، لأن ظاهرها ماذا؟ أن المجيء فعل وظيفة الله تبارك وتعالى. فكيف إذا قال وجاء ربك والملك ونعلم أن مجيء الملك حقيقة، فلا بد أن يكون المجيء أيضا إلى الله عز وجل حقيقة، لأن الله عز وجل قال الملائكة باسمه تبارك وتعالى. فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل يجيء، وأنه يوصف بأنه يجيء تبارك وتعالى يوم القيامة من دون الحاجة إلى إضمار. وذلك لو قال وجاء ربك هناك مضمر، أي وجاء أمر ربك، وهذا الظاهر ولا خلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر. وجاء ربك، نقول جاء محمد، نقول لا، قصدي جاء عبد محمد، هذا خلاف الظاهر. لو قلت جاءني محمد وأردت أنه جاءني عبد محمد من غير أن أبين ذلك، هذا تحريف الكلام، تحريف الكلام. فالشاهد أن وجاء ربك لا يحتاج إلى إضمار هنا، لأن ظاهر الآية أن المجيء مجيء الله. فكيف إذا اقترن بمجيء الملائكة وهو حقيقي أيضا لا مجازي وليس هناك مضمر، فدل على المجيء مجيء الله، وأن الله يوصف بأنه يجيء يوم القيامة، وأنه تبارك وتعالى يجيء مجيئا يليق به لا يشبه مجيء المخلوقين. كيف يجيء؟ الله أعلم كيف يجي، نعلم أنه يجي ونثبت ذلك لله تبارك وتعالى، ولا نعلم كيفيته، ونقطع بأن مجيئه ليس كمجيء أحد من خلقه، لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال وقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله؟ الإتيان يضيف إلى من؟ إلى الله. ظاهر الآية أن الإتيان فعل من؟ فعل الله، وأن الله هو الذي يأتي لا غيره. هذا خلاف الظاهر. لو قال لك لا هناك مضمر أن يأتي أمر الله، نقول هذا خلاف الظاهر، وأين القرينة وأين الدليل؟ لا لا يوجد. كيف إذا كان في الآية ما يدل على الإتيان إتيان حقيقي؟ لماذا؟ قال إنه قال هل يظن أن يأتيهم الله في ظلل الغمام والملائكة، أي ويأتيهم الملائكة، أي ذكر الله إتيان الله وإتيان الملائكة. ومعلوم أن إتيان الملائكة إتيانه أنفسهم ولا إتيان غيرهم؟ إتيانهم بأنفسهم. فكذلك إتيان الله جل وعلا بنفسه تبارك وتعالى، وذلك جعل إتيانه وإتيان الملائكة. فلا يمكن تقول لا إتيان الملائكة جزء منها مجاز جزء منها حقيقة، هذا تناعض. الإتيان ذكرت مرة واحدة، يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة، يأتيهم الله ويأتيهم الملائكة، ولم يكرر إتيان الملائكة حتى تقول والله يمكن تكون هذا مجاز وهذا حقيقة. وذلك هذه الآية نص في أن الإتيان صفة لله وأنه يأتي، وهذا يؤكد المجيء أساسا، لأن الإتيان والمجيء بمعنى إيش؟ واحد. ومعلوم أن الإتيان والمجيء لا يتصرف بها التصرفات إلا إذا كان حقيقة، قال وجاء ويأتي ونزل وهبط، كلها التصرفات تدل على إثبات الصفة، لأنه استخدمت فيها كل عبارات في اللغة التي تدل على حقيقتها بتنوع ألفاظها. وأن الله يأتي تبارك وتعالى إتيانا يليق به، وذلك عطف عليه إتيان الملائكة، وهذا يؤكد الحقيقة وإن في المجاز. لما عطف إتيان الملائكة وجعل أنه يأتي والملائكة يؤكد الحقيقة وينفي المجاز، ولو كان مجازا لكان مجازا في إتيان الله وفي إتيان الملائكة أيضا، ولو كان المجيء مجازا لكان مجازا في مجيء الله ومجيء الملائكة. ومعلوم أن مجيء الملائكة حق، ليس مجازا بل حقيقة، والملائكة تأتي يوم القيامة وتصف. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، رضي الله أضاف الرضا لمن؟ رضي الله عنه. ظاهر الآية إثبات إيش؟ أن الرضا لله، وأن الله يرضى عن المؤمنين، الله يرضى إيش؟ عن المؤمنين، ورضوا عنه. وهذه الآية ظاهرة إثبات الرضا لله، ولكن الله يرضى، وذلك قوله ورضوا عنه يؤكد الحقيقة في المجاز. شوف انظر ما في آية تجد فيها من القرآن ما يؤكد الحقيقة في المجاز. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، شوف جعل ايش؟ انه رضي عنهم ورضوا عنه. نقول سؤال، هل رضا الناس عن الله حق حقيقة مجاز؟ ها؟ حقيقة. فإذا كان رضا المخلوق حقيقة وقابله الله بالرضا عنهم، فلا شك ان هذا الرضا هنا هو الرضا هنا، فإن كان هذا حقيقة فذاك ايش؟ حقيقة، وإن كان هذا مجازا فذاك ايش؟ مجاز. ولذلك هذه الآية تبين بأن الرضا رضا الله، وأن رضاه حقيقة صفة قائمة به، كما أن رضا المخلوقين عماء رضا حقيقة وأنه صفة قائمة بهم. لو كان أحدهم مجازا لكان الآخر مجازا، ولا يمكن نقول أحدهم مجاز والآخر إيش حقيقة، لأنها تلاعب باللغة، تلاعب وتحريف وإبطال لدلالة النصوص. قال رضي الله عنه ورضوا عنه، فدل عن الله يرضى رضا يليق به تبارك وتعالى. قالوا في قوله يحبهم ويحبون، شوف الشيخ رحمه الله اختار آيات واضحة، يحبهم ويحبون في إثبات محبة الله جل وعلا، ويؤكد أن محبة الله صفة حقيقة أنه قابل بمحبة من؟ خلقه له. معلوم أن محبة المخلوق لا محبة حقيقية ليست مجازية. يعني هل قول أهل قال يحبهم ويحبونه، هم قالوا أن يحبهم أي يريد أن يثيبهم، طيب كذلك هل معنى يحبونه أنهم يريدون أن يثيبوا الله؟ لأن هذه جاءت مقابل هذه، جاءت أعطاني فأعطيته، ضربني فضربته، كلمني فكلمته، شتمني فشتمته. ما يمكن شتمني فشتمته، شتمته حقيقة وأنا شتمته بلسان الحكمة، ما يمكن. ضربني حقيقة وأنا ضربته جرحته بالناء. هذه المقابلة يدل على إذا كان أحدهم مجاز فالآخر إيش؟ حقيقة. إذا كان أحدهم مجاز فالآخر إيش؟ حقيقة. وهذه قاعدة مهمة تؤكد لك المعاني. وأذكر لكم مثال آخر عكس هذه المسألة يؤكد لك أن النصوص ظاهرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تغرب لعبد شيء أحب إليه ما افترضت إليه، فإن تغرب إليه شبرا تغربت إليه باعا، تغرب إليه باعا تغرب إليه ذراعا، تغرب إليه ذراعا تغربت إليه إيش وأنا ثاني يمشي أتيته هرولة. فهم بعض الناس أن الله يوصف بالهرولة فقال هذا يثيته هرولة. نقول السؤال إتيان الله هرولة يقابل من؟ يقابل ماذا؟ يقابل إتيان العبد. تقرب إليه شبرا تقرب إليه إيش؟ ذراعا. تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. الثاني يمشي إتيان هرولة. السؤال فيما يقابل هذا مقابل هذا. طيب تقرب شبر الله تقرب بالمسافات ولم تقرب الطاعات؟ الطاعة كذلك تقرب الله ما يقبل المسافات أيضا. طيب إتيان العبد يمشي لله هل مراده إتيانه يمشي الله مشي إلى الله عز وجل مشي المسافات؟ لا، مراده إيش؟ المسارع في الطاعة أتاه هرولة. كذلك فإذا كان مشي الإنسان لله ليس لا يرد المشي بالمسافات ولمراده المسارع في الطاعات، كذلك ما قابله مراده المسارع في الرحمة وفي الإثابة. فلا تقل هنا أن مشي المخلوق مراد به المجاز وأنه المشي معنى التقرب للطاعات، وأما في حق لا الهرولة حقيقة ما يمكن هذا ما يمكن. إذا كان هذا مجاز فذاك مجاز، إن كان هذا حق وذاك حقيقة وهذا هو الأصل. ولكن نقول هل الله يهرم؟ نقول لا، المراد بالهرولة هنا ماذا؟ المسارعة في الإثابة والطاعة، كما العبد كلما سارع الله عز وجل وسارع في الطاعة سارع الله عز وجل في الثواب وفي الإعطاء. لو قالك هذا تأويل ما في تأويل، وهذا يقابل هذا. لو كان هذا مجازا كان هذا مجازا، لو كان هذا حقيقة كان هذا حقيقة، فليس هذا تأويل أساسي وإنما هذا من باب التفسير. فقوله يحبهم ويحبونه، قال وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم ولعن، غضب الله عليهم أضاف الله غضب لمن؟ نفسه تبارك وتعالى. ولكن هذا في إثبات الغضب لله تبارك وتعالى، وأكده بأنه وصى نفسه بالغضب والمقت والسخط، أنه يغضب ويمقت ويسخط، وكل هذه كلمات تدل على أن الغضب حقيقة لا يرد به المجاز. ويقال تبعوا ما أسخط الله، كره الله انبعاثهم. والمقت أن الله عز وجل يمقت كما في قوله تبارك وتعالى إيش؟ الشاهد أن الله وصف نفسه بالغضب، وصف نفسه بالسخط، وأنه يسخط وأنه يغضب وأنه يمقت تبارك وتعالى وأنه يكره، كل ذلك يؤكد أن المراد بهذه الصفات هي حقيقة. ولذلك نقول نظاهر الصفات وإثبات الغضب لله، كيف غضبه لا نعلم، يغضب غضبا يليق به لا يشبه غضب المخلوق، ولا نقول زيادة على ذلك. نقول لو قالك قائل الغضب هو غليان الدم وانتفاخ العروق واحمرار الوجه، نقول من قال لك هذا الغضب؟ يقول هذا غضب المخلوق. نقول أول شيء أن هذا غضب المخلوق الآدم فقط، أول شيء الآدم. الله عز وجل ماذا قال؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. شنو بعد الجبال انتفخت أوداجها وأحمرت وجنتاها والسماء انتفخت؟ غضب كل شيء بحسبه، غضب كل شيء بحسبه. فإذا الغضب انتفاخ الوجه أو شيء في الآدمي، ولك غضب المخلوقات الأخرى ليس هكذا، غضب السماء ليس هكذا، وغضب السماء والأرض ليس هكذا. هذا أمر معناه كلها مخلوقات والغضب فيها إيش؟ متباين. ثم أن نقول حتى في الآدمي احمرار الوجه، نقول هذا آثر من آثار الغضب ليس هو الغضب، هذا آثر من آثار الغضب وليس هو إيش؟ الغضب. الغضب أمر آخر، وإنما هذه آثاره التي ترى على الآدمي. فكيف يفسر هذا إيش؟ أن غضب الله يكون إيش؟ أن يلزم غضب الله ما يلزم الغضب الآدمي؟ لا شك أن هذا جهل عظيم. لذلك نقول هذه الآيات تدل على إثبات الصفات لله جل وعلا وأنها تليق به جل وعلا وتشبه صفات المخلوق. نعم.
قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبر، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإنه تعالى بخلافه.
نعم، أنا وارد نأكد على قضية اللي هي في المقابلة أن هذه تفسر المعاني تفسيرا صحيحا. أنا أضرب لكم مثال، ضربنا على هارون نضرب على الملل. قال إن أحب العمل الله يدومه وانقل، وإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا. فهم منه بعض أهل السنة بأن المراد به إثبات إيش؟ الملل. الهرولة والملل لم يثبت أحد من السنة المتقدمين قط أن الله يوصف لا بهرولة ولا بإيش بملل، وليس هناك باب في كتب السنة لللالكائي ومن قبله باب إثبات كذا أبدا، وإنما إثبات هذه الصفات جاء من متأخرين بعض أهل السنة. نقول الآن فسر هذا الحديث إن الله لا يمل حتى تمل. أنا أسألكم، ما المراد بملل العبد؟ ما المراد بملل العبد هنا؟ هل المراد بملل العبد أن العبد مستمر على الطاعة لكن يشعر بملل لكنه لم يتوقف؟ إن الله إن حب العمل الله دومه وينقل، وإن الله لا يمل حتى تمل. هل المراد بمن العبد هنا أن العبد يتوقف عن الطاعة أم أنه يستمر على الطاعة مع وجود الملل في قلبه لكن مستمر؟ لا، لو استمر هذا هو الذي يحب الله، إن الله أحب العمل الله، إن هنا الكلام على ديمومة العمل صح؟ الحديث على ديمومة، يعني ليس المراد أن الإنسان يجد ملل ولكن يستمر يجاهد نفسه، ليس الحديث يعني في هذا. الحديث يتكلم عن شخص يفعل الطاعة ثم ينقطع، وإذاك الحج يتكلم عن فضل الديمومة في العمل. إذن معناته ليس المراد بالملل هنا أن الإنسان يدوم في العمل، لأن الحديث جاء في الترغيب فيه، لكن المراد بملل العبد أن ينقطع، أن يدفعه ملل إلى انقطاع ويتوقف. وإذاك هو أن الله لا يمل حتى تمل، أي حتى تنقطع، بدافع الملل تنقطع عن العبادة. إذن معنى الملل المضاف المخلوق ما هو؟ الانقطاع عن العبادة. كذلك ما قبل من الله هو الانقطاع عن الثواب، أي لا ينقطع الله عن ثوابكم حتى تنقطع عن العمل. وليس الملل المضاف مخلوق ملل المراد به الملل هو إيش مع استمرار العمل، ولا من المراد به الانقطاع. كذلك هنا الملل يراد به إيش؟ الانقطاع عن الثواب، وليس مراد به إثبات ملل لله تبارك وتعالى، بل نقول مراد به لا يمل حتى يمل، أي لا ينقطع عن ثواب العبد حتى ينقطع عن الطاعة، لأن الحديث جاء في أهمية الديمومة، وأن الله لا يزال يثيب العبد لا ينقطع عن ثوابه حتى ينقطع هو. فالحديث واضح، ولك هل نقول هذا تأويل؟ نقول لا، لأن الله جعل ملله يقابل ملل العبد، ملل العبد ليس مراد به هو الملل الذي يستمر بالمراد به انقطاع عن الطاعة، كذلك ما يقابله في حق الله تبارك وتعالى. هذه قضية أيضا يعني تفسر معاني، لأن هذه الأمور ملل وهذا، وكثير من أهل البدع يخوضوا يقول أنتم تثبتون هرولة وتثبتون كذا، فهذا تفسيرها الصحيح، وهذا اللي نص عليه الأئمة كالأعمش وغيره من أئمة السنة على هذه المعاني. ثم يذكر الشيخ رحمه الله بعض ما جاء في السنة من الصفات، ذكر بعض الآيات قالوا من السنة، لأن السنة قرينة القرآن، السنة كما ذكرنا قرينة القرآن، ويوصف الله بما وصف به في كتابه وفي سنة نبيه، فما دلت عليه السنة هو كما دل عليه كتاب الله، لا فرق. ولا نقول أن السنة فيها أحاد وفيها إيش متواتر، بل كل ما ثبت وما ثبت العلماء رواته وصح سنده فهو ثابت نعتقد به كما نعتقد بما جاء به كتاب الله. قال من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وقال الحديث الآخر لا أسأل عبادي، لا يسأل عبادي أحد غيري، وفي لفظ أنا الملك ولا أسأل أحد ولا يسأل عبادي أحد غيري. هذا الحديث فيه إثبات النزول لله عز وجل، قال ينزل ربنا، أضاف النزول لمن؟ إلى الله. الله لا يثبت نزول الله، أما إضمار ينزل أمره ينزل ملك، الله لا يخالف هذا، وليس هناك ما يدل لا على نزول ملك ولا على نزول أمر، بل الظاهر أن الله ينزل تبارك وتعالى. فمجرد ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يثبت النزول لله بظاهره. كيف إذا كان الحديث فيه من القرائن ما يقطع الحقيقة ويمنع المجاز؟ ما يقطع الحقيقة ويمنع المجاز، وذلك أنه ذكر في الحديث 5 ألفاظ تؤكد الحقيقة في المجاز. أولا نسبة النزول إليه، ينزل ربنا، هذا واحد. الأمر الثاني نسبة القول إليه، فأقول ينزل ربنا فيقول، أي يقول هو، نسب النزول ونسب القول. الأمر الثالث قوله في بعض الحديث الصحيح أنا الملك، هل يمكن يقول أن يقول ملك أنا الملك، أو يقول أمره أنا الملك، هل يقول الملك له. الأمر الرابع أنه قال من يستغفرني، ولا يمكن يكون ملك يطلب الناس أن يستغفرون. الأمر الخامس يقول فأغفر له، ولا يغفر الذنوب إلا الله. إذن هذه 5 ألفاظ، من يدعوني، طبعا أنني يستغفرني، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني، هل الله يبعث ملكا يدعو الناس أن يعبدوه وأن يسألوه وأن يستغفروه وأن يسألوه، هذا هو الشرك بعينه. لا يمكن يقول هذا إلا الله جل وعلا، هو الذي يدعى وهو الذي يستغفر وهو الذي يقول أنا الملك. فهذه الأمور مقترنة بالحديث تدل دلالة صريحة على أن النزول نزول الله، لا نزول غيره ولا نزول ملك.
نعم، فنقول هذا الحديث نص في إثبات النزول. كيف إذا جاء الحديث بألفاظ مغايرة كقوله يهبط ربنا، ينزل ربنا، ومعلوم أن هذا لا يكون ليش إلا في النزول الذي يكون من أعلى إلى أسفل، ولكن نقول الله ينزل ربنا جل وعلا بجلاله وعظمته. كيف ينزل؟ نقول هذا كيف ينزل، ينزل كلما جاء ثلث الليل الآخر. طيب لو قال لك قائل لو كان الله عز وجل ينزل ثلث الليل لا ينقطع عن أرضه، يعني ثلث الليل ينتقل من بقعة إلى بقعة، فهذا يقتضي أن الله نازل على الدوام. نقول كيف فهمت هذا؟ فهمت هذا من صفة المخلوق. أنت لما نظرت المخلوق ونظرت أن المخلوق يقتضي أن يكون نازل على الدوام، وهي يلزم من صفة الله ما يلزم المخلوق. نقول لك أنت لا. الله جل وعلا هل يستطيع المخلوق أن يسمع كلام رجلين في آن واحد ويفهمهما معا؟ يعني اثنين يتكلمون في نفس الوقت، هل يمكن لمخلوق أن يسمع كلامهم ويفهم مرادهم بالضبط؟ الله يعني يسمع الخلائق كلهم على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات ويذكرون كل شيء ولا يشغله سمع عن سمع، يقدر عليه المخلوق. طيب هل تسأل تكلم اثنين في آن واحد كلام مختلف؟ الله يكلم وحاسب الخلائق كلهم في ساعة واحدة، مو واحد بعد واحد، في ساعة واحدة، لا يشغله كلام عن كلام. لكن إذا كانت هي صفة الله، كيف تفهم الله ينزل إذا ما يقتضي الله في من كان عليه عنده تدبير فهو نازل في حقه، وفي من ليس عنده تدبير الله ليس بنازل، كيف؟ هذه صفة الله ليست صفتنا. وذلك هذا من الجهل، وأساس هذا الضلال والانحراف هو أنهم ينظرون لوازم صفة المخلوق فيظنون أنها تلزم في حق صفة الله جل وعلا، وهذا هو عين الضلال وعين التشبيه، ونعوذ بالله من ذلك. من نقول ينزل ربنا نزولا يليق به بجلاله وعظمته، لا نعرف كيف ينزل، عقولنا أعجز من أن تعرف كيف النزول. أخبر بأنه ينزل، نقول ينزل ربنا جل وعلا بجلاله وعظمته، كيف ينزل؟ لا. طيب إذا نزل، طيب لو قالك قال إذا نزل سيكون شيء أعلى مني، لكان الله فوق العالم فوق كل شيء جل وعلا، قال لو نزل لكان الشيء يعلو، نقول هذا صفة مخلوق، وأما الله ينزل على علوه تبارك وتعالى، كيف ذلك؟ نقول كيف مجهول ولا نعلم حقيقته. ولذلك هذا الحديث يقول عنه الدارمي هو أغيض حديث عن الجهمية، يعني أي جهم أنت بتغيظه بس يم بس يقول ينزل ربنا تكون الليل بس تذكر الحديث بس يغتاظ اشتط غضبا. قال هو أغيض حديث عن الجهمية، لأنهم ينكرون أن يقوم أن يكون الله يفعل، عندما الله ما يفعل شيء، لا ينزل ولا يجي ولا يتكلم ولا يقول ولا يحد أبدا، عطلوا الله جل وعلا وجعلوه غير موصول بصفة. ولذلك ألف العلماء في هذا الحديث بالذات في إثبات صفة النزول مؤلفات خاصة، والحديث متواتر قد رواه أكثر من 28 صحابية، وقد كتب فيه الدارقطني رسالة خاصة، وكتب فيه الصابوني، وكتب فيه ابن تيمية والذهبي وآخرون، ألفوا فقط في هذا الحديث في إثبات النزول لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا. قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، أي لا يميل للنساء كما يميل عامة الشباب، بل هو ضابط نفسه مستغل بطاعة الله جل وعلا، منشغل عن الميل إلى النساء والبحث عن المتعة. قال يعجب ربك، هذا فيه إثبات ماذا؟ العجب لله، يعجب ربك
من أين أخذنا أن الله يوصف العجب؟ أنه أضاف العجب لمن؟ لله، أي يعجب ربك، فأضاف العجب لنفسه جل وعلا، فإن الله يعجب عجبا يليق به تبارك وتعالى. ولذلك أهل السنة أثبتوا العجب صفة لله، وهي صفة اختيارية فعلية، يعجب متى شاء تبارك وتعالى، وليس صفة ذاتية ملازمة له، بل هي صفة فعلية. وقد جاءت النصوص بإثباتها كما جاء في قراءة بل عجبت ويسخرون بالضم، هذه قراءة متواترة، قراءة سبعية، بل عجبت ويسخرون، أي عجب الله. وقال جل وعلا وإن تعجب فعجب قولهم، فسألوا أصحابه إن تعجب فعجب قولهم، أي إن تعجب فإيش عجب، أي إضافة العجب لله، فالله يعجب من قولهم كذا وكذا. والعجب لو قال لك قائل أن العجب لا يكمل إلا بالجهل بسبب المتعجب منه، يعني تعجب من الشيء انك تعجب، مثلا اوريك انا حركه بهلوانيه هكذا تعجبت منها، انك تجهل كيف ايش؟ كيف صار؟ الله كيف؟ لو اثبتنا العجب لله لكان الله جاهلا. نقول ان العجب يكون لامرين اثنين، الامر الاول لجهل المتعجب بسبب التعجب، اذا جهلت كيف حصل تتعجب منه، او لعدم توقع حصوله، شيء لا تتوقع حصوله تتعجب سبحان الله حصل، أو لا تعلم أسبابه، هذا النوع الأول، وهذا لا يضاف الله أن الله عليم بكل شيء. النوع الثاني العجب من الشيء لخروجه عن نظائره، إذا شيء تميز، طلب كلهم مثلا مجدين واحد منهم متميز أنت تعيش تعجب منه، لا لخبر تعلم أن هذا رجل ذكي ويدرس، تعلم أسبابه تفوقه أساسا ما ركب فيه من الخلقة ومن الذكاء والحرص والمثابرة، فهذا العجب ليس أنك تجهل أسباب تفوقه ولا أنك لا تتوقع حصوله، لكنه إذا خرج شيء عن نظائره وتميز عنه إيش يعجب منه، وهذا هو النوع هو الذي يضاف الله. لك الله عجب من شاب الليل ليس له صبوة، الشاب كلهم له ميل النساء، هذا رجل متميز عنهم شاب وفي قوة مع ذلك منشغل بالطاعة ليست له ميل ولا رغبة في النساء، مو لعجزه بل لانشغاله بالطاعة، فخرج عن نظائره من الشباب فعجب الله عز وجل منه تبارك، لا لجهله جل وعلا بأسباب ذلك ولا لعدم توقع من الله يعلم ذلك، هو الذي خلقه تبارك وتعالى، لكن هذا هو العجب المضاف من الله تبارك وتعالى. قال وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. طبعا المعطل في باب العجب هم نفوا العجب، قال الله لا يوصف بالعجب، قال لأنه استعظام للمتعجب منه، يعني الله يعني كيف الله يعجب من شاب، هذا استعظام، الله هو الخالق سبحانه وتعالى كيف يستعظم؟ الجواب نقول إن الله يعظم من شاء من خلقه، هناك أشياء الله عظمها وهي مخلوقة له، قال إن الشرك لظلم عظيم، وقال هذا بهتان عظيم، وصف ربنا قال والقرآن العظيم أنه كلامه تبارك وتعالى، وقال رب العرش العظيم، وصف العرش أنه عظيم، إذا ما يعظم من شاء، إذا كيف يقول سبحانه الله يعظم من شاء من خلقه، عظم مخلوقاته وعظم كلامه وعظم صفاته تبارك وتعالى، فلا مانع أن يعظم الله عز وجل أحد من خلقه خرج عن نظائره عن سائر خلقه لميزة خلقها الله وقدرها به. قال قول يضحك الله إذا رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، يضحك يضحك الله، الضحك مضاف إلى من؟ إلى الله، إذا الله الآية إثبات الحديث إثبات الضحك لله، يضحك الله ليس هناك إضمار ولا شيء، الله الآية الحديث إثبات الضحك لله تبارك وتعالى، أحاديث الضحك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد أن الضحك متواترة في إثبات الضحك لله عز وجل، وليس منها أن من يفهم أن هذه مجاز أو لا يفهم ظاهر أبدا، تواترها على معنى ظاهر، كل النصوص دلت على أن ظاهر إثبات الضحك يؤكد أن الضحك حقيقة وأنه صفة قائمة بالله لا تشبه ضحك المخلوقين، ويؤكد أن الصحابة فهموا هذا حديث أبي رزين عقيلي لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يضحك من إياسة عباده وقرب غيره، إياسة إذا حصل قحط أيس العباد، مع أن تغيير الله عز وجل والمطر قادم قريبا، قال الله يضحك من إياسة عباده وقرب غيره، قرب تغيير الحال من جذب إلى خصم، فقال أبو رزين لما سمع رضي الله عنه يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعلم من رب يضحك خيرا، الآن أبو رزين فهم الضحك على معناه الحقيقي. قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، وهذا تأكيد أن الله يضحك الله. ثم بين لازمه الذي هو يدل عنه حقيقة، لن نعلم رب يضحك الخير، لأن الإنسان يضحك درجات من الخير. أنت الإنسان لو جاءك المدير في الدوام ويضحك مستبشر ترجو منه الخير، حتى تطلب منه وظيفة كان يعني تستبشر منه خير ضحك. لكن لو جاء غضبان تقول ما أحد يطلع أحد ولا شيء، ما يفكون منه بس ما أحد يفكون شيء. فهنا كون الله يضحك إذن يلزم ذلك ماذا؟ الخير. قال لن نعدم ربنا كان يضحك فأبشر بالخير. وهذا فيه إثبات أن الضحك الذي فهمه أبو رزيب هو ضحك حقيقة، ولذلك أثبت اللازم له وهو إيش؟ مجيء الخير عقل. وهذا يؤكد أن السلف فهم الصفات على ظاهرها ولم يقل له لا، قال هو يضحك، قال نعم إذا لن نعدم ربنا يضحك الخير. وهذا يؤكد أنه فهم الضحك على حقيقته، وأنه يضحك جل وعلا ضحكا يليق به تبارك، ويترتب على ضحكه أنه يغدق على عباده ويرحمهم تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكون من أهل رحمته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.